أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم وعلى أعدائهم المشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الباب الثالث من أبواب مباحث الألفاظ، وهو باب النواهي. تكلمنا في الدرس السابق عن معنى مادة النهي ومعنى صيغة النهي، ووصل بنا الكلام إلى المسألة الثالثة من بين المسائل الخمسة، أو من بين المسائل الخمس التي تعرض إليها الماتن في هذا الباب، وهي المعقودة للكلام في دلالة صيغة النهي على التحريم. ويا أخوان، هذه المسائل عليكم، هذه المسائل هي من المسائل المشتركة بين بحث الأوامر وبحث النواهي. يعني لا يوجد فيما يتعلق بصيغة النهي شيء أزيد مما ذكرناه عندما تكلمنا في دلالة صيغة الأمر على الوجوب. لذلك نقرأ ما ذكره الماتن ونوضح ما يحتاج إلى توضيح فيما يتعلق بهذه المسألة. قال: المسألة الثالثة: ظهور صيغة النهي في التحريم. الحق أن صيغة النهي ظاهرة في التحريم، يعني كما أن صيغة الأمر ظاهرة عند الإطلاق في الوجوب وإرادة الاستحباب منها يحتاج إلى قرينة، فصيغة النهي ظاهرة عند الإطلاق في التحريم وإرادة الكراهة منها تحتاج إلى قرينة. فإذا قال المولى: لا تأكل الطعام الكذائي، فإن ظاهره هو حرمة أكل هذا الطعام، وحمله على الكراهة يحتاج إلى قرينة. قال: الحق أن صيغة النهي ظاهرة في التحريم، لكن لا لأنها موضوعة لمفهوم الحرمة وحقيقة فيه كما هو المعروف. طبعا يا أخوان، مفهوم الحرمة كمعنى اسمي لا يصلح أن يكون مدلولا بالصيغة، ولا يصلح أن يكون مما وضعت له صيغة، لأن معنى الصيغة هو معنى حرفي. نعم، قد يكون مراد القائل بأن صيغة النهي موضوعة للحرمة، يعني موضوعة للنسبة التحريمية، مثل ما أنه عندما قلنا صيغة الأمر موضوعة للوجوب لم نقصد أنها موضوعة للوجوب بما هو معنى اسمي، بل للنسبة الوجوبية، النسبة الطلبية الوجوبية. وطبعا أنتم تتذكروا ببحث الأوامر الماتن رفض أن تكون موضوعة للنسبة الوجوبية. ليش؟ لأنه الماتن عنده النسبة الطلبية لا تتنوع إلى نسبة طلبية وجوبية ونسبة طلبية استحبابية. النسبة الطلبية بمعنى واحد، والوجوب والاستحباب يستفادان من حكم العقل. كذلك الآن عند الماتن النسبة الزجرية معنى متواطئ لا تشكيك فيه، لا تتنوع إلى نسبة زجرية تحريمية ونسبة زجرية كراهتي، بل النسبة الزجرية معنى متواطئ، والحرمة والكراهة يستفادان من حكم العقل. قال: بل حالها في ذلك، يعني حال صيغة النهي في الدلالة على التحريم، حالها في ذلك حال ظهور صيغة افعل في الوجوب. فإنه قد قلنا هناك أن هذا الظهور إنما هو بحكم العقل، وأن الصيغة لا تدل إلا على ماذا؟ النسبة الطلبية. صيغة افعل والوجوب والاستحباب منين يستفادان؟ كذلك هنا صيغة النهي تدل على النسبة الزجرية، والوجوب والاستحباب والكراهة والحرمة، الحرمة والكراهة يستفادان. قال: فإنه قد قلنا هناك أن هذا الظهور، قد قلنا هناك إن هذا الظهور إنما هو بحكم العقل، لا أن الصيغة موضوعة ومستعملة في مفهوم الوجوب. لا مفهوم الوجوب بما هو معنى اسمي، لأنه لا يصلح أن يكون معنى الصيغة، ولا النسبة الوجوبية، لأنه عند الماتن النسبة الطلبية لا تتنوع إلى نسبة وجوبية ونسبة استحبابية في حد ذاتها. قال: وكذلك الصيغة لا تفعل، فإنها أكثر ما تدل على النسبة الزجرية اللي هي نسبة ثلاثية الأطراف، مثل ما النسبة الطلبية نسبة ثلاثية الأطراف بين الطالب والمطلوب منه والمطلوب، كذلك النسبة الزجرية ثلاثية الأطراف بين الزاجر والمسجور والمسجور عنه. قال: أكثر، فإنها فإنها أكثر ما تدل على النسبة الزجرية بين الناهي والمنهي عنه والمنهي، بين الزاجر والمزجور عنه والمزجور. فإذا صدرت ممن تجب طاعته، ليش عم بيقول ممن تجب طاعته؟ لأنه هو بيعتبر العلو، بينما نحن أنكرنا اعتبار العلو، وقلنا يكفي الاستعلاء، العلو معتبر في حكم العقل بلزوم الامتثال وليس معتبرا في صدق معنى
الكلام بمقام الامتثال.
لذلك قال فإذا صدر ممن تجب طاعته ويجب الائتمار بأمره والانتهاء بنهيه، يجب الانبعاث لبعثه والانزجار عن زجر عما زجر عنه. قال فإذا صدرت ممن تجب طاعته ويجب الانزجار بزجره والانتهاء عما نهى عنه، ولم ينصب قرينة على جواز الفعل بالأمر بصدق الأمر. شو كان بدنا قرينة على جواز الفعل؟ كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى وحرمة عصيانه عقلا قضاء لحق العبودية والمولوية عدم جواز ترك الفعل الذي نهى عنه إلا مع الترخيص من قبل إيه؟ عدم جواز الفعل الذي نهى عنه إلا مع الترخيص من
نهي صحيح.
إذا زجر عن الفعل يعني مطلوبه ترك الفعل، فلا يجوز الفعل مترك. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ فإذا الوجوب والحرمة والكراهة عند الحكمان عقليان، كما أن الوجوب والاستحباب عنده حكمان عقليان. قال فيكون على هذا نفس صدور النهي من المولى بطبعه مصداقا لحكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية، فيكون النهي مصداقا للتحريم حسب ظهوره الإطلاقي. يعني إذا أطلق النهي ولم يقترن بقرينة على الترخيص بالفعل يكون ظاهرا بمقتضى الحكم العقلي المذكور في ماذا؟ في الحرمة. لا أن التحريم الذي هو مفهوم اسمي وضعت له الصيغة، لأن معنى الصيغة لابد أن يكون معنى حرفي، ولا أن التحريم الذي هو مفهوم اسمي وضعت له الصيغة واستعملت فيها، الصيغة لم توضع لمعنى التحريم ولا استعملت في معنى التحريم، بل وضعت بالنسبة للزجر. والنهي المستعمل في النسبة الزجرية والمجرد عن قرينة على جواز الفعل يكون مصداقا للتحريم ولحكم العقل بماذا؟ بالحكم. وأما إذا اقترن بقرينة تدل على جواز الفعل فيكون مصداقا للكراهة ولحكم العقل بالكراهة. والكلام هنا كالكلام في صيغة افعل بلا فرق من جهة الأقوال والاختلافات. الكلام في دلالة وظهور صيغة النهي في التحريم كالكلام في ظهور صيغة الأمر في الوجوب حذو القذف والحذف. المباحث الثلاثة التي مرت اللي هي مسألة معنى مادة الأمر ومسألة معنى صيغة العقل معنى مادة النهي ومعنى صيغة النهي وظهور صيغة النهي في التحريم، هذه كلها مباحث مشتركة بين صيغة النهي وصيغة الأمر وبين مادة النهي ومادة الأمر. هذه المسألة الرابعة التي سنتعرض إليها الآن هي ماذا؟ هي مسألة ممن فرد بها باب النواهي وليست مشتركة بين النهي والأمر. يا أخوان، نحن قلنا بأن المطلوب في الأمر هو الفعل، صحيح؟ إذا قال إيجاب الفعل، إذا قال المولى صلي فإن المطلوب هو إيجاد الطبيعة الصلاطية. والمطلوب في النهي ما هو؟ ترك الفعل. يعني إذا قال المولى لا تشرب الخمر فالمطلوب ترك شرب الخمر. النهي لا شك أن المطلوب فيه هو إيجاد الفعل. الأمر لا شك أن المطلوب فيه هو إيجاد الفعل، ولكن وقع الكلام أن النهي هل المطلوب فيه هو ترك الفعل أو أن المطلوب في النهي هو كف النفس عن الفعل؟ شو الفرق بين ترك الفعل وبين كف النفس عن الفعل؟ ترك الفعل أمر عدمي، أما كف النفس عن الفعل فهو ماذا؟ صفة نفسانية وجودية. شو معنى كف النفس عن الفعل؟ يعني إيجاد الرابع النفساني والمانع النفساني تجاه هذا الفعل بعد أن كان المقتضي لفعله موجودا ومتحققا، موجودا ومتحققا. أشبه ما يكون بماذا؟ بإنسان عطشان وأمامه ماء بارد وهو يكف نفسه عن شرب الماء البارد، يعني يوجد الرابع النفساني والمانع النفساني عن صدور الشرب منه مع وجود المقتضي، لأنه لا معنى لكف النفس وردعها إذا لم يكن ثمة مقتضي. بين عارضين لا بأس بهذا الاستطراد. واحدة من الأمور اللي فضل الله بقصة نبي الله يوسف على نبينا وآله وعلى يوسف أفضل الصلاة والتسليم، من واحدة من الأمور اللي تظهر فيها يظهر فيها يعني مقدار زندقته إذا صح التعبير أنه يصل إلى قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وأنا ذكرت لبعض أتباع هذا الرجل في لبنان، قلت لهم سيدكم يفسر بخلاف النص القرآني. قالوا أين؟ قلت أذكر لكم موردين، واحد منهما هذا المورد كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. يجعل تحت هذه الآية عنوان الله يصرف يوسف عن السوء والفحشاء. لأي شو عم تقول؟ كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء ولا لنصرف عنه السوء والفحشاء؟ الله عم يصرف السوء والفحشاء عن يوسف، بينما العنوان الذي ذكره هو ماذا؟ الله يصرف يوسف عن السوء والفحشاء. ثم يبدأ يشرح إن عملية صرف يوسف عن السوء والفحشاء لم تكن عملية بعيدة عن الإرادة والاختيار وكذا، يشرح على أن الله من يصرف عن من؟ يصرف يوسف عن الفحشاء ولا يصرف الفحشاء عن يوسف، مع أنه شتان بين التعبيرين. يا أخوان، متى يصح أن يقال صرفت يوسف عن الفحشاء؟ إذا كان المقتضي لارتكاب الفحشاء موجودا عند يوسف، عند ذلك أقول ماذا؟ صرفته عن الفحشاء. هل أنا والعياذ بالله والعياذ بالله هل أستطيع أن أقول أنه صرفت الشيخ عبد الرحمن عن قتل الشيخ حسين؟ إذا الكلام شو يعد عند العرف؟ غلطا أو لا؟ ليه؟ لأنه بيقولوا لي العرف أصلا ما في مقتضي عند الشيخ عبد الرحمن، ما في داعي عنده لأن يقتل الشيخ حسين حتى تقول صرفته. أنت بصح اللي يقول صرفته وقت اللي بيكون فيه فرق ما بين آل مكاوي وآل بحسون والشيخ عبد الرحمن، عنده نية أن يفأر لقومه وعنده نية أن يقتل الشيخ حسين، وبعد ذلك جئت أنا وأقنعته وأقنعته وصرفته عن قتله، وإلا مع عدم وجود الدافع والداعي والمقتضي لا يقال صرفته. لذلك الله ما قال صرفنا يوسف عن الفحشاء، لأن يوسف ما عنده مقتضي في نفسه لصدور الفحشاء،
بل ماذا صرف؟ صرفنا الفحشاء عن يوسف، أي أن الفاحشة كانت متجهة نحو يوسف فصرفناها عنه، لا أن يوسف متجه نحو الفاحشة فصرفناه عنها. شتان ما بين التعبيرين. تجد له إصرار على ماذا؟ الله يصرف يوسف عن السوء والفحشاء. خلاف النص القرآن. الله يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، مو لنصرفه عن السوء والفحشاء. فيما نحن فيه الكلام هو الكلام. ما في معنى لإيجاد المانع والرابع النفساني إذا كان ما في مقتضي لماذا؟ للفعل. إذا كان ما في مقتضي للفعل ما في معنى لإيجاد المانع والرابع النفساني. فهل المطلوب في النهي هو ترك الفعل الذي هو أمر عدمي، أو كف النفس عن الفعل الذي هو أمر وجودي؟ صفة النفسانية وجودية. البعض قالوا المطلوب في النهي هو كف النفس الذي هو صفة النفسانية وجودية. ليش المطلوب هو كف النفس؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يكون المطلوب هو ترك الفعل. ليش؟ لأنه لابد أن يكون المطلوب أمرا مقدورا للعبد أو لا؟ لابد أن يكون المطلوب أمرا مقدورا للعبد، وترك الفعل ليس مقدورا للعبد. ليش ليس مقدورا للعبد؟ لأن الأصل في الحوادث هو ماذا؟ أنها معدومة في الأزل. فإذا كان الأصل في الحوادث أنها معدومة في الأزل فعدم الفعل لا يكون مقدورا للعبد. ليش؟ لأن كل طبيعة الأصل فيها في الأزل هو العدم. لأن الحادث، ما معنى الحادث يا أخوان؟ الحادث هو المسبوق. شرب الخمر حادث من الحوادث أو لا؟ حادث من الحوادث. يعني الأصل فيه في الأزل هو العدم. طيب إذا كان شرب الخمر معدوم في الأزل فما معنى أن يطلب الله مني عدم شرب الخمر؟ ما هو معدوم في الأزل، لا أقدر على إعدامه إذ عدمه أزلي. لذلك قالوا لأن عدم الفعل غير مقدور للعبد لأنه أزلي، يستحيل أن يتعلق الطلب بترك الفعل، لأنه يعتبر في متعلق الطلب أن يكون مقدورا للعبد. فإذا لم يتعلق بترك الفعل تعين أن يكون متعلقا بما هو مقدور للعبد. ما هو مقدور للعبد؟ كف النفس عن الفعل وردع النفس ومنعها عن الفعل، إيجاد الحال النفسية، الكف والردع والمنع، إيجاد هذه الحالة النفسانية. الماتن أجاب عن هذه الشبهة بماذا؟ بأن الأصل في الحوادث أنها معدومة في الأزل، ولكن لا يكون عدم الحادث مقدورا للعبد لو كان المطلوب منه هو عدمه الأزل. أما إذا كان المطلوب من العبد ليس العدم الأزلي، بل المطلوب هو عدم هذه الطبيعة بقاء واستمرارا، فعدم الطبيعة بقاء واستمرارا مقدور للعبد أو غير مقدور للعبد؟ مقدور للعبد. ليش؟ لأنه طالما أن إيجاد الطبيعة مقدور له فمعنى ذلك أن العدم مقدور له. ليه أصلا شو معنى القدرة؟ القدرة معناها صحة الفعل والترك. فبس نقول العبد قادر على الطبيعة بقاء يعني له أن يفعلها وله أن يتركها، قادر على فعلها وقادر على تركها. لو كان المطلوب للمولى هو العدم الأزلي للطبيعة فعدمها في الأزل غير مقدور للعبد. أما لما كان المطلوب للمولى هو عدم الطبيعة بقاء واستمرارا، فبما أن الطبيعة مقدورة للعبد، مقدور للعبد إيجادها، فإذا هو مقدور له عدمها بقاء واستمرارا. لأنه لو لم يكن عدمها مقدورا له لكان عدمها ماذا؟ إما واجبا أو ممتنعا. إذا وجب عدمها يعني امتنع وجودها، وهذا خلف كون وجودها مقدور له. وإذا وجب عدمها إذا وجب عدمها يعني امتنع وجودها، وهذا خلاف كون وجودها مقدور له. وإذا وجب عدمها امتنع وجودها، وهذا خلاف كون الوجود مقدور له. فإذا مجرد أن نقول إيجاب الطبيعة مقدور له يعني عدمها بقاء واستمرارا مقدور له، كما قلنا، لأن عدمها إذا لم يكن مقدورا له فهو إما واجب أو ممتنع. إذا وجب عدمها امتنع وجودها، والمفروض أن الوجود، وإذا امتنع عدمها وجب وجودها، والمفروض أن الوجود مقدور. فلابد إذا كان مقدورا له إيجابها أن يكون مقدورا له عدمها، بس مو عدمها الأزلي، عدمها بقاء واضح الكلام لهنا؟ طيب، قد يقول أحدكم أنه هذا الجواب غاية ما يدل عليه ماذا؟ هذا الجواب غاية ما يدل عليه صحة وإمكان تعلق الطلب بالترك، بس نحن بدنا نثبت صحة تعلق الطلب بالترك ولا تعلق الطلب فعلا بالترك. ونحن ما عملنا شيء، أثبتنا أنه لا يمتنع تعلق الطلب بالترك، وكما يمكن أن يتعلق الطلب بالترك يمكن أن يتعلق بالترك، بس هذا ما يعني أنه لا بد أن يتعلق طلب المولى بالترك. نحتاج إلى دليل يدل على ماذا؟ تعلق طلب المولى بالترك. نقول إذا ثبت إمكان تعلق الطلب بالترك فظاهر النواهي الصادرة من الموالي سواء الشرعيين أو العرفيين أن الطلب متعلق بالترك. ليش ظاهروها أن الطلب متعلق بالترك؟ لأن المولى بس يقول لا تشرب الخمر، ظاهر الكلام أن النهي تعلق بشرب الخمر بما هو وجود خارجي، صح أم لا؟ حمله على أنه لم يتعلق النهي بشرب الخمر بما له من وجود خارجي، بل تعلق بفعل نفساني، هذا على طبق الظاهر ولا على خلاف الظاهر؟ مقتضى ظاهر الدليل أن النهي متعلق بماذا؟ بما هو مصب المفسدة. ما هو مصب المفسدة؟ هو شرب الخمر بما له من وجود خارجي. أما أنه نجي نترك الظاهر نقول لا، المطلوب هو الكف النفساني، وفي مصلحة بأن توجد هذه الحالة النفسانية عند المكلف، إذا خلاف ظاهر الدليل أو ليس خلاف ظاهر الدليل؟ خلاف ظاهر الدليل. لذلك مجرد أنه أثبتنا إمكان تعلق النهي، إمكان تعلق الطلب بترك الفعل، صار مقتضى ظواهر النواهي ماذا؟ أن يكون الطلب متعلقا بترك الفعل. والقول بتعلقه بالفعل النفساني وبالكف هو الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى الجواب الأول للمعقل اللي حل فيه الشبهة وبين أنه لا تعلق الطلب بالكف بقاء واستمرارا ليس محالا. ثم أجاب المعقل بجواب آخر، وهو أنه أصلا هذا البحث ساقط من أصله وأساسه، هذا الخلاف هذا النزاع في أن الطلب في النهي تعلق بترك الفعل أو بترك النفس ساقط من أصله وأساسه. ليش؟ لأنه هذا النزاع يبني على ماذا؟ على أن نقول أن معنى النهي هو طلب ترك، ولكن نحن ماذا قلنا؟ قلنا معنى النهي هو الزجر عن الفعل، وليس معناه هو طلب الترك، حتى يقع النقاش انه هل هو طلب ترك الفعل او هو ماذا؟ او هو متعلق بكف النفس. النزاع في ان أن النهي يتعلق بترك الفعل أو بترك النفس، فرعا أن نقول أن معنى النهي هو الطلب. أما أننا أنكرنا أن معنى النهي هو الطلب، وقلنا بأن الدقة تقتضي أن يكون معنى النهي هو الزجر عن الفعل وليس معناه الطلب الترك، وليس معناه الطلب حتى يقع الكلام أنه طلب الترك أو طلب كف النفس، هو الزجر عن الفعل. ولكن أنا أرى أن هذا الجواب الثاني من الماتن لا يصح. ليش؟ لأن صحيح معنى النهي هو الزجر عن الفعل، ولكن يا أخوان لا شك أن المولى يزجر عن الفعل في مقام إنشاء الطلب. يعني المولى عندما يقول لا تشرب الخمر هو يزجر عن الفعل وينشئ الطلب بلسان الزجر عن الفعل، لأنه بالنهاية لازم الزجر عن الفعل ماذا؟ طلب ترك. فإذا لا شك أن المولى ينشئ الطلب بماذا؟ بلسان الزجر عن الفعل. فيبقى السؤال قائما، هل إن الطلب المنشأ يتعلق بترك الفعل أو بترك النفس؟ الوجه اللي ذكروا لتعلق الطلب بترك النفس مقبول أو مرفوض؟ مرفوض. شو كان الوجه؟ استحالة تعلق الطلب بالترك، ونحن هذا رفضنا. بس هناك وجه آخر يا أخواني يمكن أن يبقى غير استحالة تعلق الطلب بالتعلق الطلب بالترك. ما هو الوجه الآخر؟ نقول صحيح الترك مقدور ويمكن أن يتعلق الطلب بالترك، بس متى يكون من الحكمة تعلق طلب المولى بترك العبد للفعل؟ عندما يكون هناك مقتضي عند العبد للقيام بالفعل، وهناك داعي عند العبد للقيام بالفعل. أما إذا لم يكن عند العبد داعي ولا مقتضي للقيام بالفعل، وهو أصلا بذاته منصرف عن الفعل ومنزجر عنه، تعلق طلب الترك أن يطلب المولى من العبد ترك الفعل، ألا يكون هذا لغوا؟ يكون هذا لغوا، لا يطلب من المولى حكي. لذلك نستطيع أن نقول أن معنى النهي هو الزجر عن الفعل، والمولى يزجر عن الفعل في مقام إنشاء طلب تركه، ولكن المولى لا ينشئ طلب الترك مطلقا، بل ينشئ طلب الترك في صورة وجود ماذا؟ داع ومقتض عند العبد للفعل. أما إذا لم يوجد داع ومقتض عند العبد للفعل فيلغو إنشاء المولى لطلب الترك. إذا العبد من تلقاء نفسه منصرف عن الفعل، منصرف عن الفعل. يا أخوان الإنسان اللي صار عمره 100 سنة وهو ماذا؟ وهو عاجز جنسيا، عاجز أصلا في معنى لأن توجه إليه بالخطاب لا تزني لا تزني، يقول لك يا حبيبي أنا إذا أردت أن أزني لا أقدر على الزنا. فخطاب مثل خطاب لا تزني لا يكون متوجها إليه، لأنه لا معنى لإنشاء طلب الترك، والمفروض أنه لا داعي ولا مقتضي عند العبد إلى الفعل. هلأ شو بقول له للشيخ ناوي تتزوج؟ اللي بقول له إياك أن تتزوج بنت الملك الفلاني. والله أصلا مولانا لو أردت أن أتزوجها أنا ما في أتزوج بنت الملك، مو أنه مو مقدور عقلا، ولكن أصلا ما بصير عندي مثل هكذا داعي، لأنه في أعراض حاكم يعني. واضح الكلام؟ فإذا نستطيع أن نذكر وجها آخر، وليس مؤدى هذا الوجه الآخر أن الطلب يتعلق بالكاف، لا لا، الطلب يتعلق بالترك ولكن في صورة وجود الداعي والمقتضي عند العبد للفعل. أما إذا ما كان في داعي وما كان في مقتضي فماذا؟ فلا معنى لتوجه النهي إليه. لا لا لا، أصلا لا يصح توجه النهي إليه، النهي يكون منصرفا عنه، منصرفا عنه ولا يكون متوجها إليه. شو تظهر؟ وين تظهر فائدة هذا المبنى يا أخوان؟ بالعلم الإجمالي، بالعلم الإجمالي بيقولوا العلماء انه اذا كانت بعض الاطراف خارجة عن محل الابتلاء بينحل العلم الاجمالي وبنكون بميزوا بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة، بانه الشبهة غير المحصورة هي اللي بتكون بعض الاطراف خارجة عن محل الابتلاء. من قبيل ماذا؟ من قبيل ما لو افرض انا علمت انه واحد من من من, من امرأتين اختي بالرضاعة، اما هند اللي هي امرأة عادية او بنت الملك الفلاني، وانا بنت الملك بعرف انه اصلا بحسب الموازين الطبيعية والاعراف اصلا ما بصير عندي داعي الى التزويج بها لانه لا يمكن ان اتزوجها. فاذا قلنا مع عدم وجود الداعي والمقتضي الى الفعل لا يتوجه النهي، فعند ذلك شو؟ فعند ذلك الشبهة هنا تكون شبهة غير محصورة او ينحل العلم الاجمالي اذا صح التعبير. او مثلا خلنا نأخذ مثال اخر، احد ابريقين تنجس سماؤه، اما الابريق الموجود هنا الان امامي نجس او ابريق في الهند نجس، وانا بعرف انه هذا الابريق اللي في الهند خارج عن محل ابتلائي. يعني لو قال المولى لا تستعمل الابريق الذي في الهند لعد هذا منه لغوا، عند ذلك شو بصير؟ شك بنجاسة الابريق اللي امامي شبهة بدوية مو شبهة مقرونة بالعلم الاجمالي. ليش بصير شبهة بدوية؟ بإذن الاجري اصاب الطهارة فيها، لان ما في طرف اخر حتى تكون شبهة مقرونة بالعلم الاجمالي. الطرف الاخر مش متعلق لحكم فعلي. ليه؟ لانه ما في مقتضي للتصرف بالابريق الذي في الهند. مين هو اللي حيروح يسيطر على الهند لحتى يتصرف بذاك الابريق الذي هو في الهند؟
تعرفت مع الله.
اما لو قلنا انه لا يصح طلب الترك حتى ممن لا داعي عنده الى الفعل، فعند ذلك شو بصير؟ بصير عندي علم اجمالي منجز، اما لا تستعمل هذا الابريق او لا تستعمل ذاك الابريق. اذا بتجري اصالة الطهارة في هذا الابريق بقول لك معارضة باصالة الطهارة في ذاك الابريق. فاذا هي مسألة تستحق ان نقف عندها، وهي انه النهي معناه الزجر عن الفعل، والمولى يصدر عن الفعل في مقام إنشاء طلب تركه. بس هل مفاد النهي إنشاء طلب الترك مطلقة حتى في صورة عدم توفر الداعي لدى المكلف إلى الفعل، ولا هو إنشاء طلب الترك في صورة توفر الداعي لدى المكلف إلى الفعل؟ وهذا له أثر يأتي.
كان الشيخ بمعنى إبقاء الاستمرار لعدم الفعل هو في تلميح لوجود المقتضي وبقاء أسمي.
لا أعم الشيخ قال انه الترك بقاء مقدور، فاذا ممكن يتعلق الطلب بالترك. اما هذا وجه اخر يختلف، بيتعلق الطلب بالترك مطلقا ولا في خصوص صورة توفر الداعي الى الفعل. وهذا غير قولنا بانه متعلق الطلب والكف، ما عدم المتعلق الطلب والكف.
مش الاستمرار معاش مقدور؟
ها
اذا هو اصلا مش مقدور
ليش مش مقدور الترك؟
الاستمرار عدم
عقلا مقدور،
معش
اذا عم نجي من ناحية عقلية عقلا مقدور، بس اذا بدنا نجي من ناحية عقلية عرفية مع عدم توفر الداعي اللي مش مقدور له اصلا. هذا
اللي هو المطلوب اللي نتكلم ان يبقي عدم الفعل استمرار، يعني مقدور عليه.
نعم
يعني في مقدور، ما كانش في
مقدور حتى في صورة عدم المقتضي. تقصد انه في صورة عدم المقتضي غير مقدور له
معش اسم الاقل لعدم الفعل مستمر؟
لا بس نتأمل فيها، بس توضح الفرق اللي ذكرناه الان نصدق ولا نعم نصدق.
في مسألة الزجر الشيخ المظفر لما اعتبر الزجر وقال انه لازم ومطالب. طيب انا بالنسبة لجوابكم الاخير، طب هذا الجواب بينصب على يعني هذا فسره بالزجر فنفس الكلام
انه
ما فيش وقت للزجر، ليش نقصتنا بطلب الترك؟
هو الكلام عم نقول، فلذلك الاشكال ما بيرد حتى على القلنا بان معنى النهي هو الزجر. مين هو؟ لانه المولى عم يزجر عن الفعل في مقام انشاء طلب تركه. مين هو اللي يصح ان يزجر؟ يزجر اللي ما عنده مقتضي للفعل، عرفنا عقلاء زجره له، زجره لهم. تفكر، فإذا كان زجره لهم فإذا يختص الزجر وطلب الترك بماذا؟ بمن له مقتضي إلى الفعل. على كل حال ما المطلوب في النهي؟ كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة افعل مشترك. ما تقدم بين صيغة لا تفعل وصيغة افعل، لأن مادة النهي ومادة الأمر. وإنما اختص النهي في خلاف واحد، أو اختص النهي في خلاف واحد، وهو أن المطلوب في النهي هل هو مجرد الترك الذي هو أمر عدمي، أو كف النفس عن الفعل الذي هو أمر نفساني وجودي. والفرق بينهما أن المطلوب على القول الأول أمر عدمي محض وهو الترك، والمطلوب على القول الثاني أمر وجودي، لأن الكف فعل من أفعال النفس. الكف معناته كما قلنا إيجاد الرابع النفساني، إيجاد المانع النفساني. قال والحق هو القول الأول، يعني أن المطلوب هو ترك الفعل. ومنشأ القول الثاني، شو منشأ القول الثاني؟ شبهة عرضت للبعض. ومنشأ القول الثاني توهم هذا القائل أن الترك الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله ليس بمقدور للمكلف. ليش ليس بمقدور؟ لأنه أي عدم الفعل أزلي، الأصل في كل الحوادث هو أنها معدومة في الأزل. لأنه أي عدم الفعل أزلي خارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به. فإذا لم يمكن تعلق الطلب به، يتعين أن نصرف ظاهر النهي عن كون المطلوب ترك الفعل، نصرفه إلى أن المطلوب الأمر المقدور وهو كف الناس. والمعقول من النهي أن يتعلق فيه الطلب بردع النفس وكفها عن الفعل، وهو أي ردع النفس وكفها عن الفعل فعل نفساني يقع تحت اختيار. واضح الكلام لهنا؟ قال والجواب عن هذا التوهم أن عدم المقدورية في الأزل على العدم صحيح. العدم الأزلي لطبيعة الشرب مقدور إلي أو غير مقدور؟ غير مقدور، لأنه أنا بنفسي حادث ولست أزليا، فعدم هذه الطبيعة في الأزل غير مقدور لي. بقاء هذا العدم لذلك قال أن إن عدم المقدورية في الأزل على العدم لا ينافي المقدورية على العدم بقاء واستمرارا، إذ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم بلا شك، بل القدرة على العدم من الشيخ نقرأ العبارة من عندك،
بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود.
بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود،
مش مقصود فيها القدرة على العدم نفسها قدرة على الوجود.
يعني أصلا شو معنى القدرة؟ شو معنى القدرة؟ صحة الفعل والترك معا، إذا معنى القدرة صحة الفعل والترك معا. لذلك قال وإلا لو كان العدم غير مقدور بقاء، إذا العدم غير مقدور بقاء لما كان الوجود مقدورا، لأنه إذا العدم غير مقدور يعني العدم إما واجب أو ممتنع، إذا وجب العدم امتنع الوجود، وإذا امتنع العدم وجب الوجود، وكلاهما خلق كون الوجود مقدورا. لذلك قال وإلا لو كان العدم غير مقدور بقاء لما كان الوجود مقدورا، فإن المختار القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. إذا نعم القادر صحة الفعل والترك. طبعا هذا التعريف إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل تعريف الفلاسفة للقدرة، ونحن أشرنا في علم الكلام إلى أنه عدم قبول هذا التعريف. ليش عرفوا الفلاسفة القدرة بأن معناها إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل؟ لأنه راحوا لله العزيز الإلهي المقدس قالوا ماذا؟ هو شاء منذ الأزل، وهذا لا يتنافى مع قولنا إن لم يشأ لم يفعل. ليش؟ لأنه صدق الشرطية لا يتوقف على تحقق طرفيها، فهو مع كونه شائيا منذ الأزل مع التزامهم بأزلية الإرادة وأنها صفة ذاتية يصدق أنه إن لم يشأ لم يفعل فهو قادر. نحن نقول لا، إذا كانت الإرادة أزلية وهو شاء منذ الأزل يعني ماذا؟ لا يصح منه الترك، وإذا لم يصح منه الترك فلا يكون قائل حتى لو صدقت الشرطي القائل إن لم يشأ لم يفعل. تفصيله وين في الكلام؟ قال والتحقيق أن هذا البحث ساقط من أصله بنظر الماتن. ليه؟ كما أشرنا إليه فيما سبق، فإنه كما أشرنا إليه فيما سبق ليس معنى النهي هو الطلب، حتى نجي نتنازع طلب الترك أو طلب الكف حتى يقال إن المطلوب هو الترك أو الكف، وإنما طلب الترك من لوازم النهي.
بسبب النزاع أنه يعني حيث اللازم هل يلزم منه الترك أو
يصح زجر من لا مقتضي للفعل عنده أو لا؟ ومعنى النهي المطابق هو الزجر والردع. نعم الردع عن الفعل يلزمه عقلا طلب الترك، لذلك الله ينشئ طلب الترك بلسان الزجر عن الفعل، كما أن البعث نحو الفعل في الأمر يلزمه عقلا الردع عن الترك. فإذا يا أخوان بالأمر ينشئ طلب الفعل بالمطابقة الشارع يقول ماذا افعل، بالنهي ينشئ طلب الترك بالالتزام يزجر ولازم زجره طلبه الترك.
شفنا الزجر لا يعني يلزمه انه ما يعني امر نفساني، عندهم هو التخويف او هو التكريم العمل يلزم منه الكف. يعني على
الزجر اذا صح التعبير كيف انه البعث قسمناه الى بعث تشريعي وبعث تكويني. البعث التشريعي أضع يدي على كتف الشيخ وأدفعه حتى يذهب إلى الأمام، هذا بعث تكويني، إرسال تكويني، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم أرسل إليهم رسولا، هذا البعث التكويني. البعث التشريعي يقول له اذهب إلى الأمام، أنشئ النسبة البعثية. كذلك الزجر والردع، في عندنا زجر وردع تكويني، في عندنا زجر وردع تشريعي. الزجر والردع التكويني ما يلتزم به العامة لعنهم الله في حق ماذا؟ في حق نبي الله يوسف على نبينا وآله عليه السلام، فإنه أراد أن يفعل الفاحشة مع زليخة والله شو عمل؟ بعث له جبرائيل حتى يمسكه ويرجع جبرائيل يشد من ميل ويوسف يشد من ميل. هم هذه نظرتهم إلى الأنبياء. إذا تراجعون رواياتهم الإسرائيليات الموجودة في كتبهم حل الدكة وجلس منها مجلس الرجل من أهله، أبدا أبدا كل المقدمات تمت، حل الذكة يعني أبدل السروال وجلس منها مجلس الرجل من أهله، باللحظة الأخيرة جاء جبريل فضربه على ظهره فخرج المني من إبهام قدمه، فعند ذلك قضي الأمر يعني إذا والعياذ بالله. هذه نظرتهم إلى الأنبياء. هذا مين؟ هذا يوسف اللي الله عز وجل يقول يوسف وأيها الصديق، واللي يقول إنه من عبادنا المخلصين. إذا كان المخلص هذا حاله عم يصعد صديق خير عم يصعد صديق خير. فشاهد نرجع لما كنا فيه الزجر، مثل أنه في زجر ومنع تكويني في زجر والزجر وردع تشريعي. الزجر والمنع التكويني يقوم زيد يريد أن يضرب عمرا فأمسكه وأردعه تكوينا. الزجر والردع التشريعي لا، يقوم يريد أن يضرب عمرا لا تفعل إياك أن تضربه، أنشئ النسبة الزجرية حتى أوجد في نفسه الداعي إلى ترك الفعل.
هذا الداعي الذي أخذنا الثاني يعني أقول أنا أنه من قول الشيخ المظفر بأن هذا التحقيق ساقط من أصله يلزم من أن إذا كان معنى النهي هو الزجر يلزم من أن يكون هو طلب الكف.
لا أبدا، النهي معناه الزجر والمطلوب هو ترك الفعل. كيف الموضع عم يتوصل لمطلوبه؟ من خلال زجره عن الفعل. زجره عن الفعل يشكل داعيا لدى العبد الى الانزجار داعي عقلي، وقد يتخلف، قد يزجر المولى ولا ينزجر العبد.
المفسد تكون متعلقه بوقوع الفعل،
وقوع الفعل فيه مفسد، فلذلك يزجر المولى عنه فيصير عند العقل العبد داعي عقلي الى الانزجار، وقد ينزجر فيطيع وقد لا ينزجر فيعصي. لانه احيانا الداعي العقلي بتغلب الدواعي الشهوية، شهوة الغضب والانتقام بتخليه ما ينزجر عند زجر المولى ويضرب زيدان. قال فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسا، فلا موقع للحيرة والشك في أن الطلب في النهي يتعلق بالترك أو الكف. نحن ما عندنا سؤال يتعلق بالطلب أو الطلب الترك أو الكف، قبلنا منك أيها الناقل معنى النهي هو الزجر عن الفعل ولكنه طلب الترك، بس هل يصح زجر من لا مقتضي عنده إلى الفعل أو يكون زجره لغوا وعبثا، فإذا لم يصح زجر من لا داعي عنده إلى الفعل، فعند ذلك يظهر أثر هذا الأمر مثل ما قلت لكم ببعض مباحث العلم الإجمالي. ببعض مباحث العلم الإجمالي
طبعا أنا قلت لهم طيب شو دخلوا
في الإشكال؟ لا ما له علاقة بالإشكال، وإحنا عم نقول هناك نقطة أخرى كان تحريرها أولى من تحرير هذه النقطة، يعني بدل ما نجي نحرر هذه النقطة وإنه والله الطلب يتعلق بالترك أو بالكف، من الواضح إنه ظاهر الأدلة إنه الطلب يتعلق بالترك وشبهة إنه العتق غير مقدور شبهة واهية، بدل ما نحرر هذه النقطة كانت الأولى في نبحث إنه عند العرف والعقلاء لا يصح زجر من لا داعي ما عنده إلى الفعل، ولذلك ما يكون في نحو فعل حق من لا داعي عنده إلى الفعل، وأن لهذا أثرا يظهر في مباحث العلم الإجمالي. المسألة الخامسة ضلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار. يا أخوان نحن مرة هذا بحث من المباحث المشتركة بين صيغة النهي وصيغة الأمر. نحن بصيغة الأمر شو قلنا؟ الصيغة لا تدل لا على المرة ولا على
التكرار.
نعم مقتضى إطلاق الطبيعة أن يكتفى بأي فرد من أفرادها الطولي أو العرضي، نفس الكلام غاية ما في الأمر، بالأمر الطبيعة كانت توجد بفرد من أفرادها، بالنهي الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، هذا مقتضى حكم العقل، العقل يحكم أن الطبيعة تنوجد بالوجاب فرد من أفرادها ولا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. قال اختلفوا في دلالة صيغة النهي على التكرار أو المرة كالاختلاف في صيغة افعل، والحق هنا ما قلناه هناك بلا فرق. أو مين شئنا فلا دلالة لصيغة لا تفعل لا بهيئتها ولا بمادتها على الدوام والتكرار ولا على المرة، نفس الكلام لأنهم قلنا لا لا المادة فيها دلالة على المرة أو التكرار ولا الهيئة فيها دلالة، وإنما المنهي عنه صرف وجود الطبيعة، مثل ما انه بصيغة الامر المطلوب هو صرف وجود الطبيعة، بس نجي الى العقل بان صرف الوجود الطبيعة يتحقق باول افرادها، نجي للنهي بقول لا عدم الطبيعة لا يتحقق الا بانعدام جميع افرادها. قال كما ان المبعوث نحوه في صيغة افعل صرف طبيعة، غير ان بينهما فرقا من ناحية عقلية في مقام الاتفاق، فإن امتثال النهي بالانزجار عن فعل الطبيعة ولا يكون ذلك إلا بترك جميع أفرادها، فإنه لو فعلها مرة واحدة ما كان ممتثلا، ونوجد الطبيعة والمطلوب هو عدم الطبيعة، وأما امتثال الأمر فيتحقق بإيجاد أول وجود من أفراد الطبيعة، أول وجود يتحقق في صرف الوجود، وليس هذا الفرق من أجل وضع الصيغتين ودلالتهما، بل ذلك مقتضى طبع النهي والأمر عقلا. العقل هناك يقول بأن صرف وجود الطبيعة يتحقق بالفرد الأول، وأنت مخير بين الأفراد الطولي والعرضي، بس حقق فرد منها وجدت الطبيعة انتقلت. أما بالنهي بيقول لك المطلوب هو ماذا؟ الانزجار عن الطبيعة، لا تكون منزجرا إلا إذا تركت جميع الأفراد، حق الفرد واحد من انزجر عن الطبيعة، لابد أن تترك جميع الأفراد حتى تكون منزجرا. تنبيه لم نذكر هنا ما اعتاد المؤلفون من ذكره من بحث اجتماع الأمر والنهي اللي ذكره صاحب الكفاية في بحث النووي، بحث اجتماع الأمر والنهي اللي هو بحث طويل الغالب له مقدمات كثيرة وفيه كلام كثير، لم نذكر هنا ما اعتاد المؤلفون ذكره من بحث اجتماع الأمر والنهي ودلالة النهي على الفساد. بحثان يا أخوان، أولا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز؟ فإذا صلى العبد في الأرض المغصوبة فهل يمكن أن يكون مطيعا وعاصيا في آن واحد وممتثلا لقوله صلي وعاصيا لقوله لا تغصب في آن واحد أو لا يمكن ذلك؟ هذا بحث اجتماع الأمر والنهي. وبحث آخر يذكرونه عادة هنا وهو بحث اقتضاء النهي الفساد، إذا نهى المولى عن العباد او المعامله، فهل النهي عنها يقتضي فسادها او لا يقتضي فسادها؟ هذا بحث اخر. ليش لم يذكرهما الماتن هنا في بحث المواليه؟ لانه بحسب التقسيم اللي ذكره الماتن لمبا بحسب التقسيم اللي ذكره الماتن لاوائل الكتاب للمسائل الاصوليه، بعد اجتماع الامر والنهي وبحث اقتضاء النهي الفساد يدخلان في ماذا؟ في الملازمات العقليه بحسب تقسيمه. ونحن الان عم نحكي عن مباحث الالفاظ بعد ما وصلنا الى الجزء الثاني الذي يتعرض فيه الى ماذا؟ بحث الملازمات العقليه. لذلك قال: لم نذكر هنا ما اعتاد المؤلفون ذكره من بحث اجتماع الامر والنهي ودلاله النهي على الفساد، لانهما اي هذان البحثان لانهما داخلان في المباحث العقلية كما سيأتي. بس نوصل لحنبين ليش بحث اجتماع الأمر والنهي بحث عقلي، وليش بحث اقتضاء النهي للفساد بحث عقلي. وليس هما من مباحث الألفاظ، وكذلك بحث مقدمة الواجب. إذا وجب الشيء هل تجب مقدمته شرعا أم لا؟ إذا وجبت الصلاة هل يجب الوضوء الذي هو المقدمة للصلاة شرعا أم لا؟ ومسألة الضد، الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي النهي عن ضده؟ والكلام تارة بالضد العام وتارة بالضد الخاص. ومسألة الإجزاء، إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، والحكم الاضطراري عن الحكم الاختياري، ليست من مباحث الألفاظ أيضا. كل هالمباحث ولا تجي معنا يا أخوان. في الجزء الثاني اللي هو معقود للبحث عن الملازمات العقلية سواء مستقلات أو غير مستقلات. وسنذكر الجميع في المقصد الثاني المباحث العقلية إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.
الشيخ الجزء الثاني كيف التقسيم؟ مش تقسيم مباحث عقلية، مباحث
ألفاظ، مباحث عقلية؟ لا، ذكرت عدة تقسيمات. يعني مثلا صاحب الكفاية اجتماع الامر والنهي ومقدمة الواجب ومسألة الضد ومسألة الاجزاء كلها مباحثها بالجزء الاول ضمن مباحث الالفاظ.
التقسيم في تقسيم مباحث
الالفاظ، البعض عنده قسمة ثنائية فقط. هاي القسمة الرباعية بهالشكل اخذها الشيخ المظفر من استاذه الاصفهاني، هو اول من اشار اليه.